أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في أحكام الوقف مسألة 1285: ما يوقف على المساجد والمشاهد ونحوهما من آلات الإنارة والتكييف والفرش ونحوها لا يجوز نقلها إلى محل آخر. الأشياء الموقوفة على المساجد وعلى حضرات الأئمة عليهم السلام، المشاهد ونحوهما من الحسينيات مثلا، أماكن المقدسة، الأشياء اللي توقف عليها خاصة بها تكون، لا يجوز نقلها إلى مكان آخر ما دام يمكن الانتفاع فيها في هذا المكان. وأما لو استغنى هذا المكان، صار عنده كفاية منها وسائل التبريد مثلا أو الإنارة وصارت زيادة موجودة عنده، بحيث إذا بقت هذه الوسائل بدون استعمال هنا وما يحتاجها هذا المكان على المسجد، تتلف هذه الأشياء، هنا يجوز نقلها إلى مكان آخر مماثل له. مثلا هذا مسجد، ننقل هذه الغرار إلى مسجد آخر إذا وصلت إلى هذه المثابة. فإذا لم يوجد مسجد آخر، هم أيضا مسجد آخر هم ما محتاج هذه الأشياء، حينئذ تجعل في المصالح العامة، المنافع العامة اللي ينتفع بها عامة الناس، الأماكن اللي منفعتها عامة. نطبق: ما يوقف على المساجد والمشاهد ونحوهما من آلات الإنارة والتكييف والفرش ونحوها لا يجوز نقلها إلى محل آخر ما دام يمكن الانتفاع بها في المكان الذي وقفت عليه. وأما لو فرض استغناؤه هذا المكان، استغنى عنها بالمرة بحيث لا يترتب على إبقائها فيه إلا الضياع والتلف، نقلت إلى محل آخر مماثل له بأن يجعل ما للمسجد بمسجد آخر وما للحسينية في حسينية أخرى. هذا المماثل المقصود. فإن لم يوجد المماثل أو استغنى عنه بالمرة، جعل في مصالح العامة. هذا إذا أمكن الانتفاع به باقيا على حاله، إذا أمكن أن ينتفع بهذا الجهاز أو هذا الشيء وهو باقي على حاله، يمكن أن ينتفع به في المسجد الآخر أو في المصالح العامة. وأما لو فرض أنه لا ينتفع ببيعه، لا ينتفع إلا ببيعه، هو باقي على الصورة ما يستفيدون من عنده، ما حد ينتفع به إلا أن يبيعه، بحيث لو بقي لضاع وتلف، إذا بقي على هذه الصورة يتلف ويضيع، حينئذ يجوز بيعه، بيع وصرف ثمنه في ذلك المحل الموقوف عليه في نفس المسجد إذا كان إلى حاجة، إن كان في حاجة إليه إلى هذا الثمن يعني. وإلا ففي المماثل، هذا الثمن نصرفه في المماثل، وإلا ثم المصالح العامة، إذا المماثل هم يحتاج فلوس صرفه في المصالح العامة. مسألة: لا يجوز صرف منافع المال الموقوف على ترميم مسجد معين في ترميم مسجد آخر. هذا المال الموقوف كان به منافع، مسجد مثلا هو وطلع من عدة دكاكين، وهذه الدكاكين بها إيجار، والإيجار يصرف عادة في تعمير المسجد نفسه، فزادت عندنا كمية من الأموال، هنا ما يجوز أن نوديها ونعمر بها مسجد آخر، إلا بشرط طبعا أنه ما نقدر نحتفظ بهذه الأموال إلى مدة طويلة، وما يحتاج أصلا هذا المسجد إلى ترميم إلى مدة طويلة. هنا نقدر، لا يجوز صرف منافع المال الموقوف على ترميم مسجد معين في ترميم مسجد آخر. نعم، إذا كان المسجد الموقوف عليه في غنى عن الترميم إلى أمد بعيد ما يحتاج هذا ترميم، ولم يتيسر تجميع عوائد الوقف وادخارها إلى حين احتياجه، وما نقدرها من جميع هذه الأموال إلى فد شم سنة إلى أن يحتاج إلى تعمير وترميم، يلا نقدر نصرفها، لا هذا هم شيء صعب ما نقدر عليه. فالأحوط لزوما صرفها فيما هو الأقرب إلى مقصود الواقف. إنه الأقرب إلى مقصوده، وشنو مقصوده؟ مو بس تعمير، لا، بقية المصارف، سد احتياجاتها. المسجد من جهة أخرى يسد احتياجاته من تأمين سائر احتياجات المسجد الموقوف عليه أو ترميم مسجد آخر حسب اختلاف الموارد. مسألة: إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائها وحصول النماء منها، ما مسجد حتى يبقى يحتاج إلى ترميم، أو بستان موقوف ويحتاج إلى صرف حتى يحصل ثمرة من عنده، هذا البستان يحتاج إلى صرف وإجارة عمال وكذا حتى يصير به ثمرة، وهذه الثمرة هي التي انتفع بها، حينئذ يقدم أولا قسم أول من نمائها، من هذا النماء اللي يحصل به المنافع اللي تحصل، ما ننطيها للموقوف عليه، وإنما نصرفها على إصلاح هذا البستان، ثم نصلحها وما ننطيهم شيء لهذول الموقوف عليهم بالبداية، ثم أيضا ننطيهم وحصول النماء منها. فإن لم يكن لها ما يصرف عليها في ذلك، هذا البستان أو الدار أو غيرها ما بيهم ما يصرف، ما عندهم موارد صرف غير هذه، صرف جزء من نمائها من هذه المنافع والثمرة اللي تطلع من عندهم بيعها، نصرف على إصلاحها وجوبان، يعني يجب الصرف من نمائها على نحو الوجوب، ومقدما على حق الموقوف عليهم، نقدمه وما ننطيهم، نقول لهم احنا نريد نصلحها لهذه، ما لكم حق الآن. وإذا احتاج إلى تمام النماء في التعمير أو الترميم، كل النماء مو قسم من عنده، كل هذا الوارد اللي يجي من هذه البستان كله نحتاج أن نصرفه على تصليح البستان نفسه أو الترميم، بحيث لولا لا يبقى للطبقات اللاحقة، يعني بحيث لولا هذا التعمير لا يبقى هذا البستان للطبقات اللاحقة، رح يتلف ويزول، حينئذ صرف النماء بتمامه في ذلك، هذا النماء كل المنافع كلها نصرفها على إصلاح البستان أو الدار أو غيره، وإن أدى إلى حرمان الطبقة الموجودة، حتى لو كان هذه الطبقة اللي الآن موجودة كل شيء ما يحصلون، فإحنا مجبورين لكي نحافظ على حق الطبقات اللاحقة أن نعمرها حتى يحتفظ بإمكانية الانتفاع به من قبل الطبقات اللاحقة. مسألة الأخيرة: إذا أراد المتولي للوقف بيعه بدعوى وجود المسوغ للبيع، قلنا بأن الوقف لا يجوز بيعه إلا بوجود مبرر ومسوغ خراب وغير الخراب ومشاكل، حينئذ يجوزون له أن يبيع. هذا المتولي المشرف على الوقف يقول ادعى أنه أكو مسوغ للبيع فراد يبيعه، هنا الطرف الآخر اللي يريد يشتري لا يجوز له أن يشتري إلا أن يتثبت ويتأكد أنه صحيح هذا أكو مسوغ لبيعه، لو ماكو إذا ثبت لأنه صدق أكو مسوغ للبيع حينئذ يجوز له أن يشتري، وإلا ما يجوز له يشتري لأنه وقف هذا. وأما لو بعد البيع انباعت هذه الدار أو هذه الأرض الوقف يعني انباعت، وبعدين شكر انه هذا كان اكو مبرر لبيعه او لا. لا بعد، بعد البيع يبني على الصحة. اذا اراد المتولي للوقف بيعه يعني بيع الوقف بدعوى وجود المسوغ للبيع لم يجوز الشراء منه الا بعد التثبت من وجوده، من وجود المسوغ. واما لو بيعت العين الموقوفة ثم حدث للمشتري او لطرف ثالث شك في وجود المسوغ للبيع في حينه، شاك هو المشتري او فالطرف اخر شاك انه هذا لما انباع هذا المتولي هل صدق كان اكو مسوغ لو ماكو، بعد ما اله داعي جاز البناء على صحته، صحة البيع. نعم اذا تنازع المتولي والموقوف عليه، مثلا صار منازعة مخاصمة، الموقوف عليه يدعي انه مثلا موجود او ما موجود، ما موجود يعني سبب للبيع، مسوغ للبيع، وذاك يدعي وجود المسوغ، وصارت مخاصمة، حينئذ يرتفع الامر الى الحاكم، يشتكون على الحاكم والحاكم هو يفصل في وجود المسوغ وعدمه. فرفعوا امرهم الى الحاكم الشرعي فحكم بعدم ثبوت المسوغ وبطلان البيع، لزم ترتيب اثاره. اذا حكم الحاكم بان هذا البيع ما الى مسوغ يعني هذا يبقى وقوف ما يجوز يبيعه، حتى حينئذ هذا البيع يكون باطل، واذا كان باطل يجب ان يرتب اثاره بعد، يرجع الفلوس الى اخره. انتهت احكام الوقف. طبعا هذه باختصار شديد، وهي بها قضايا هواية، مسائل الوقف، اقسام الوقف، على اية حال. الان وصلنا الى احكام الوصية. الوصية على قسمين، وصية تمليكية ووصية عهدية. التمليكية هو ان يملك الانسان شيئا من امواله او حق من حقوقه لغيره بعد ان يموت، يقول هاي بعد ان اموت هذه دار الملك لفلان تبطوها لفلان، هذه وصية تمليكية، هذه الدار، هذه المال، هذه السيارة، هذه الحصة من الارض مثلا وغيرها، هذه يملكها الى اي واحد ما يشاء، طبعا بها شروط. هذه على كل يسموها تمليكية، وصية تمليكية. والنوع الثاني من الوصية، الوصية العهدية، هو أن يعهد الإنسان لشخصين، يقول له أنت مسؤول، راح تكون أنت الوصي مالتي، أنت تكون تشرف على تغسيلي وتكفيني ودفني، وأن تملك هذا الشخص، تخلي هذا الدار يوصل لهذا الابن مالتي أو ذاك الشخص توصل له، أنت تشرف على عملية إيصال، هذا يسموه وصية عهدية. فإذا قسمين، الوصية على قسمين، أليف الوصية التمليكية وهي أن يجعل الإنسان شيئا من ماله، مما له من مال أو حق، وإلا مال، حق من حقوقه، حق الاختصاص كان عنده في أرض أو في أي شيء مثلا، هذا يجعله لغيره، يملكه لغيره بعد وفاته، هذا التمليكية. باء الوصية العهدية وهي أن يعهد الإنسان بتولي شخص بعد وفاته أمرا يتعلق به أو بغيره، هذا الأمر يتعلق بهذا الميت، هذا الإنسان نفسه أو بغيره، كدفنه في مكان معين أو تمليك شيء من ماله لأحد أو القيمومة على صغاره، يوصي له ويعهد له بأنه هو يكون القيم على أطفاله من بعده، هذا تسمى وصية عهدية. مسألة 1290، يعتبر في الموصي البلوغ والعقل والرشد والاختيار. الرشد يعني عدم السفه، تصرفاته تصرفات رزينة بالناحية المالية ليس سفيها، والاختيار يكون مختار غير مكره حينما يوصي. ف فلا تصح وصية المجنون والمكره ولا وصية السفيه في أمواله، وتصح في غيرها. على السفيه يقدر يوصي في غير القضايا المالية، يقول هالشكل تجهيزي دفني كذا ما له علاقة بالأموال، على يجوز وتصح الوصية كتجهيزه ونحوه مما لا تعلق له بمال. وكذا لا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ 10 سنين. الصبي إذا بلغ 10 سنين وصيته تقبل في هذا المجال الخاص، مو دائم مو في كل شيء، وإنه تصح فإنه تصح وصيته في المبرات أمور الخيرية، يوصي بأن ينفق من أمواله، عنده أموال ويقول ها انطوها كذا ومشروع خيري، والخيرات العامة كما تصح وصيته لأرحامه وأقربائه. في هذا المجال تصح وصية الصبي إذا بلغ 10 سنين طبعا. وأما الغرباء يريد يوصل واحد صديقه مو أقاربه، ففي نفوذ وصيته لهم إشكال، كما يعني إشكال نحتاط في هذه المسألة، كما يشكل نفوذ وصية البالغ 7 سنين، هذا مو 10 أبو 7 سنين، أما أيضا إذا وصى في شيء يسير، في شيء بسيط، يعني وصى وصية في شيء بسيط، أموال بسيطة، هل تنفذ هذه الوصية أو لا؟ يوجد إشكال، يشكل نفوذ وصية البالغ 7 سنين في الشيء اليسير، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما. في هذا الشيء اليسير بالنسبة للصبي أبو 7 سنين، وفي ذلك أبو 10 سنين بالنسبة إلى الشخص الغريب. ويعتبر في الموصي أيضا أن لا يكون قاتل نفسه متعمدا على وجه العصيان، منتحر، هذا اللي ينتحر طبعا، إذا قبل ما يضرب نفسه مثلا هو كان موصي، هاي ما بيها شيء تنفذ الوصية. أما إذا ضرب نفسه وجرح مثلا نفسه وظل حي وبعد شوية راح يموت وكتب أو وصى، هنا الكلام في هذا، هذا نقول ما تنفذ هذه الوصية. ويعتبر في الموصي أيضا لا يكون قاتل نفسه متعمدا على وجه العصيان، مقاتل نفسه متعمدا على وجه مثلا الجهاد مثلا مو عصيان، هذا ما يعتبر عاصي يعني. فإذا أوصى بعدما أحدث في نفسه ما يجعله عرضة للموت، جرح نفسه ضرب نفسه من جرح أو تناول سم أو نحو ذلك، لم تصح وصيته في ماله، وصية المالية مو صح، وتصح في غيره من تجهيز ونحوه مما لا تعلق له بالمال. وكذا تصح فيما إذا فعل ذلك خطأ أو سهوا، جرح نفسه سهوا مثلا ما يدري، نعم ما به شيء يقدر يوصي، أو على غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل الله أو مع ظن السلامة فاتفق موته به. كان يصور أنه إذا سوى هذا العمل شرب هذا الجلاس هذا مو يموت يعني، وبعدين تبين لا رح يموت وقام يوصي، هذا ما وصيته نافذة. وكذا إذا أوفي ثم أوصى، ضرب نفسه ثم الشافع ما راح يموت ما وصى بعدين هم مات، أو أوصى هذا تمشي وصيته يعني، أو أوصى بعدما فعل السبب ثم أوفي ثم مات، هذا أوصى بعدما أن فعل السبب ضرب نفسه ثم أوفي وأوصى ثم مات، هذا هم أيضا تصح وصيته. أو أوصى هذا هم الشق الأخير، أو أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك، قبل أن يضرب نفسه مثلا وصل كتب وصيته أو أخبر بوصيته ثم أحدث فيها، وإن كان قبل الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها، قبل الوصية يدري أنه راح يكتب نفسه، هو يدري وذلك وصى، مع ذلك الوصية صحيحة. مسألة لا يعتبر في صحة الوصية التلفظ بها أو كتابتها، لا لا لفظ معتبر ولا الكتابة، مجرد الإشارة هم كافية، بل يكفي كل ما يدل عليها حتى الإشارة المفهمة للمراد، وإن كان الشخص قادرا على النطق حتى يقدر يحكي لكن ما يحكي أشر، هذه الإشارة كافية. ويكفي في ثبوت الوصية وجود مكتوب للميت يعلم من قرائن الأحوال أنه أراد العمل به بعد موته. هذه لقينا فد ورقة وكاتب بها وأكو فد قرائن تدل على أنه أراد هذه أن تعمل بهذه الورقة بعد مماته، أكو دلائل وعلامات وإشارات أنه هذا يريد العمل بها، هذه حجة تعتبر ويجوز ويجب العمل بها وتثبت الوصية. وأما إذا علم أنه كتبه ليوصي على طبقه، ما كتب حتى يعمل به، وإنما كتب ملاحظات خطوط عامة حتى بعدين يكتب الوصية أو يوصى على ضوء هذا اللي كتبه، مو هو هذا يكون وصية، وإنما الوصية على أساس يوصي على ضوء ما كتب ولكنه لم يوصي ما توفق، هذا ما يعتبر. وأما إذا علم أنه كتبه ليوصي على طبقه بعد ذلك فلا يلزم العمل به. مسألة إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وجب عليه أمور، إذا شاف نفسه يريد يموت ظهرت هذه علامات الموت يجب عليه وجوب شرعي يعني أمور، منها رد الأمانات إلى أصحابها إذا عند أمانة يرجعها، أو إعلامهم بذلك على تفصيل تقدم سابقا، من يوصل خبر يا ترى حموت تعال أخذوا أماناتكم مثلا، ومنها الاستيثاق من وصول ديونه إلى أصحابها بعد مماته، يتأكد يخلي شهود يعني هالقد مطلوب، ناس يطلبون فلان فلان عناوينهم كذا، وصي له كم واحد بحيث يتأكد انه راح يؤدون هذه الديون توصل، استيثاق يعني يتوثق يتأكد من وصول ديونه الى اصحابها بعد مماته، ولو بالوصية بها والاستشهاد عليها، يوصي ويشهد هذا في ديونه التي لم يحل اجلها بعد او حل ولم يطالبه بها الديان أو لم يكن قادرا على وفائها، بالنسبة إلى هذه الأقسام من الديون. وإلا يعني إذا حل أجلها طالبه، الناس يردون من عنده فلوس وبعد يريد يوصش إنه هو هم عنده فلوس ينطيهم رأس بعد يفهمه، وإلا فتجب المبادرة إلى أدائها فورا، وإن لم يخف الموت حتى لو مو مرض الموت ولا حالة موت، لا بالحالة الاعتيادية الناس يطلبوه وعنده متمكن والناس هم يريدونهم فلوسهم، يجب عليه فورا. حتى قسم يقولون صلاتهم يعوفها ويروح يطش فلوسه ويلا يجي يصلي على أي حال. ومنها الوصية بأداء ما عليه من الحقوق الشرعية، كان مطلوب حقوق شرعية خمس زكاة مثلا، ولكن خمس وزكاة هم نفس الشيء، هم إما مثلا ما عند الآن نقد أو ما عنده نهائي فلوس، سابقا كان مطلوب خمس وزكاة وما دفعه والآن كل شيء ما عنده، يوصي بلكن واحد يطلع خوش آدمي متبرع من دول المحسنين ويجي ويتبرع على هذا بلكن يعني بهذا العمل يوصي. ومنها الوصية بأداء ما عليه من الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة والمظالم، إذا كان عنده المظالم سارق من واحد، المظالم معناته هي هذا يرد المظالم انه سارق اموال او بالاشتباه او المفروض كان يرجع او ما رجع في فترة من فترات حياته، حينئذ الان يجي يوصي يردوها لهاي المظالم الى اذا صاحبها موجود ينطوه اياه، اذا ما موجود للورثة، اذا ما يعرفوهم يصدق بها عن صاحبها. هذه اذا كان له مال ولم يكن متمكنا من أدائها فعلا، الاعتبار أنه هذه يريد مثلا عند بضاعة يكون يبيعها يلا صير بيده فلوس، بس الآن ما يقدر ينطي فهنا يوصي، أو لم يكن له مال ما عنده أموال، واحتمل احتمالا معتدا به، فد احتمال عقلائي بحيث انه يمكن اوصل يمكن اكون ولا اصدقائنا هذا واحد منهم يعطف والله يهدي ويدفع هذه الاموال عني، ان يؤدي ما عليه بعض المؤمنين تبرعا واحسانا بهذا الامل هو يوصي. واما اذا كان له مال وكان متمكنا من الأداء وجب عليه ذلك فورا من غير تقيد بظهور أمارات الموت، حتى لا ما يريد يموت يجب عليه فورا، عنده فلوس وهو مطلوب خمس مطلوب زكاة المن مأخرها العادة يجب عليه فورا أن يدفعها. ومنها الاستيثاق من أداء ما عليه من الصلاة والصوم والكفارات ونحوها، يتأكد أنهم هذول الورثة أو أوصياء اللي راح يجون يؤدون هذا، يوصي مثلا يابعن هلق المطلوب صوم صلاة كفارات غيرها، يتأكد يستوثق يعني بعد وفاته ولو بالوصية به إذا كان له مال، إذا عنده أموال يوصي يقول أنا هلق المطلوب كفارات وصوم صلاة، بل إذا لم يكن له مال حتى لو لم يكن له مال وكان يحتمل أنه يساعدون الناس هم أيضا يوصي، واحتمل احتمالا معتدا بها أن يقضيها شخص آخر عنه تبرعا وجبت عليه الوصية به أيضا. وربما يغني الإخبار عن الإيصاء، مرات إذا واحد اللي يخبره ثقة وعلى الاعتماد مجرد يقول له يا ترى أنا مطلوب هالقد صلاة صوم، بعد ما يحتاج يوصي يقول له من أموت أني تقضى عني، لا بس أخبرك أنا ترى هل قد شمس أنا مطلوب، هذا كافي. وربما يغني الإخبار عن الإيصاء كما لو كان له من يطمئن بقضائه لما فات عنه، عند ولد وولد متدين وثقة ويعتمد عليه مربي تربية تعبان عليه إلا بابا أنا عندي كم سنة صلاة صام هل قد كذا، هذا كافي، فيكفي حينئذ إخباره بفوائته، هذه الفوائد الصلاة الصام بس الخبرة يقول له هل قد مطلوب يعني كافي. ومنها يعني من الأمور التي تجب حال حضور علامات الحالة ظهور علامات الموت إعلام الورث بما له من مال عند غيره، حقوق على غيرهم يقول لهم للورثة هم يجب عليه، إذا طبعا إذا أدى تركه تضييعا لحقهم، إذا ما يقول لهم هذا يعتبر من حقهم هذا أموالهم هذه فرح يضيع حقهم، إذا ما قال لهم المفروض يقول لهم عندي كمية أموال هالشكل بالبنك جو القاع ضامها فلان أطلبه، هذهم لازم يقول لهم. إعلام الورثة بما له من مال عند غيره أو في ذمته، في ذمة الغير يعني، أو في محل خفي لا علم لهم به إذا عد تركه تضييعا لحقهم، إذا عد تركه يجب عليه يعني إذا عد. ولا يجب على الأب نصب القيم على الصغار، الأب مو واجب ينصب قيم، هذا واحد مشرف على أمور أطفاله يداريهم من بعد كذا مو واجب، إلا إذا كان إهمال ذلك موجبا لضياعهم أو ضياع أموالهم، إذا ما ينصب قيم يضيعون ذولا ما يعرفون يصرفون ضيع أموالهم كذا، حينئذ يجب عليه أن ينصب قيم، فإنه يجب على الأب، والحالة هذه جعل القيم عليهم، ويلزم أن يكون أمينا، هذا القيم يلزم ويجب أن يكون اختار ثقة وأمين. والحمد لله رب العالمين.